بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من كتاب الصلاة، من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، فقه السنن المروية، ناظمة الشيخ حافظ بن أحمد بن الحكم رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف ناظم باب المساجد، قال: تلك بيوت أذن الله بأن ترفع نسا في الكتاب والسنن، وهي رياض كرياض الجنة، فارتع هديت لاتباع السنة. ومن بنى لله مسجدا بنى بيتا له في دار عدن ربنا. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: المساجد جمع مسجد بالكسر، هي الأماكن المخصصة المعدة للصلاة والذكر ونحوها من العبادات. وبالفتح مسجد، الأول مسجد، إلى أماكن مخصصة المعدة للصلاة والذكر ونحوها. وبالفتح مسجد موضع الجبهة من الأرض، أي المكان الذي يسجد فيه البدن. قوله تلك بيوت أذن الله بأن إلى آخر البيت، لأن المساجد هي بيوت الله المشرفة المكرمة المطهرة، كما ثبت وصفها والثناء عليها في القرآن الكريم. فقد قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى يقول أن المساجد لله ولا تدعو مع الله أحدا، كما جاء الثناء المبارك على عمارها عمارة حسية ومعنوية في قوله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأما في السنة، فكم من حديث صحيح كثبت في بيان فضلهما والترغيب في ملازمتهما، أي الصلاة في المساجد. وأما السنة فكم من حديث صحيح كثبت في بيان فضلهما والترغيب في ملازمتهما صلاة وتعلما تعليما واعتكافا وذكرا شرعيا طيبا، من ذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. ولقد خص الله هذه الأمة بخصائص كثيرة، منها بأن جعل لهم الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أو امرأة من المسلمين أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته، أي الصلاة. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: أيما أدركتك الصلاة فهو مسجد. في رواية: فكلها مسجد. خرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو عوانة بمسنده. قوله: وهي رياض كرياض الجنة، هذا وصف لبيوت الله الطيبة الطاهرة، وقد أطراها الناظم بما هي له أهل لطبيعتها وقداستها، فشبهها برياض الجنة، وذلك لما يوجد فيها من غذاء الأرواح والقلوب الذي لا تستقيم الحياة البشرية إلا به. ولا غرابة أن تكون المساجد كذلك، فهي متعلق قلوب المؤمنين ومدرسة الصالحين، يتفقهون فيها في الدين ويتفرغون فيها لعبادة رب العالمين، ينتظرون فيها الصلاة بعد الصلاة، ويتدارسون فيها كتاب ربهم وسنة نبيهم الناصح الأمين رسول رب العالمين عليه من الله أزكى الصلاة وأتم التسليم. وإن وجه الشبه لواضح بين رياض الجنات المشتملة على النعيم المقيم من مأكل ومشرب وملابس ومساكن وزوجات حسان وخدم من الولدان وملك كبير، فوق ذلك رضا الله الدائم والنظر إلى وجهه الكريم الذي يعتبر أجل من كل نعيم، وبين المساجد التي تؤدى فيها قرة عيون الموحدين التي يتفرغون فيها لمناجاة خالقهم وبارئهم وهم في حال ركوع وسجود وقيام وقعود وقراءة واستغفار وتوبة وإنابة، يرجون رحمة الله ويخشون عقوبته وعذابه. قوله فارتع هديت لاتباع سنته، أي عليك أيها المسلم اعتياد المساجد تنعم بملازمتها ومحبتها وذكر الله فيها من واجب مستحب. أرشدك الله للاقتداء بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم التي منها العناية بالمساجد وعمارتها عمارة حسية ومعنوية بقوله وفعله، فلك فيه الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة الرشيدة. ولا ترضى لنفسك إن كنت تريد سعادتها إهمال المساجد وهجرها، فإنك إن فعلت ذلك وقد تركت سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومتى تركتها ضللت وهلكت وأصبحت فردا من أفراد المنافقين الذين توعدهم الله بأشد الوعيد وهددهم في محكم القرآن أيما تهديد. عاذنا الله وإياك وجميع المسلمين من الشقاق والنفاق والبدع وسوء الأعمال والأخلاق. وبالتالي فإن الناظم رحمه الله الشيخ حافظ قد اعتمد في هذا التشبيه على الحديث الذي رواه الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قلت: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: المساجد. قلت: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قوله: ومن بنى لله مسجدا بنى بيتا له في دار عدن ربنا، أي أن من وفقه ربه سبحانه وأعانه وهداه فبنى مسجدا احتسابا للأجر وطلبا للثواب وطمعا في حسن الجزاء يوم القيامة، كان جزاؤه عند الله خير الجزاء وأفضله وأوفاه، حيث يبني الله له بيتا في الجنة كرما من الله وفضلا. نعم، يبني له بيتا في الجنة التي بناؤها لبنة ذهب ولبنة فضة وبلاطها المسك الأذفر وحسباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. من يدخل ينعم لا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وما أشار إليه النظر في هذا البيت هو الذي جاء في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، رواه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم وغيرهم. كما ترى، يقول شيخنا زيد رحمه الله: كما ترى الترغيب في البناء أو المساهمة ولو بجهد المقل. فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وليس المقصود هو بناء البيت كمفحص القطاة أو بيت القطاة، وإنما المقصود بناء مسجد ولو كان صغيرا يصلي فيه الرجل والرجلان والثلاثة. قلت: ففي هذين النصين الكريمين ترغيب عظيم في بناء خير البقاع وأفضلها في الأرض، وهي المساجد التي لا يقوم بعمارتها ويبذل المال فيها إلا عبد مؤمن يستحق شهادة له بذلك، كما شهد الله له بقوله الحق: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: وفي البيوت يشرع اتخاذها المساجد، فتلك سنة أتى النص بها، أما اتخاذها على القبور فاحذر، فذاك أقبح المحظور، وصونها أوجب، وأن توقر وسنة نظيف وأن تبخر. قوله: وفي البيوت يشرع اتخاذها، فتلك سنة أتى النص بها، أي أن من السنة الثابتة عن النبي الكريم والمشرع العظيم بناء المساجد في البيوت من أجل أن يصلى فيها جماعة. هذا إذا أريد بالبيوت دور المجتمع الذي يضم أفرادا في مكان ما كالقرية وكالمدينة ونحو ذلك. أما إذا أريد بالبيوت بيوت الأفراد والأسر فإنه يشرع بناء المساجد في الدور الخاصة بأهلها، وتكون حينئذ لصلاة الفرائض والنوافل لمن لا تلزمه صلاة الجماعة، وتكون للنوافل لمن يلزمه أن يصلي في الجماعة التي جاء الحث على ملازمتها ترغيبا وترهيبا. الحقيقة أن اتخاذ المساجد دليل على محبتها وتعلق القلوب بها، لأن خير البقاء وأنفعها للمسلمين وأشرف مواضع الأرض التي فيها تبنى المساجد. وأشار الناظم بقوله فتلك سنة أتى الناس بها، أي إلى ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، وبوب البخاري على ذلك فقال باب المساجد في البيوت، أي أن اتخاذ قوله أما اتخاذها على القبور فاحذري، أي أن اتخاذ المساجد على القبور كما هو صنيع القبوريين فعل قبيح وعمل منكر لا يقره عقل ولا دين، وليس ذلك من خلق المؤمنين، إنما هو من عمل المغضوب عليهم والضالين وما تشبه بهم من الوثنيين الذين يدعون أنهم موحدون وولي الأولياء محبوبون ومقدرون. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، زاد مسلم والنصارى. وهذا اتخاذ القبور مساجد أي أن يبنى المسجد على القبر، أو أن تتخذ القبور أو المقابر أماكن للعبادة كاتخاذ المساجد كالعبادة في المساجد. ولهما أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. في هذين النصين دليل صريح على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وأن فاعل ذلك قد استحق لعنة الله وغضبه، كما أن فيها أيضا تحريم بناء المساجد على القبور، وأن من فعل ذلك فهو من شرار الخلق عند الله. قوله فذاك أقبح المحظور، معناه أن ذلك الصنيع السيء واتخاذ القبور مساجد بحيث يصلي فيها أو بناء المساجد عليها، كل ذلك من الأعمال القبيحة والأفعال الشركية والباطلة التي تسبب لعن فاعليها وغضب الله عليهم. قوله وصونها أوجب، أي أن الواجب على المسلمين صيانة مساجدهم على عن كل شيء لا يليق بها ولا يصلح تعاطيه فيها المساجد، من ذلك ما يلي: أولا وضع الأقدار فيها أو تلويثها بأي شيء يتنافى مع نظافتها سواء كان نجسا أو غير نجس. ثانيا استعمال ما يسبب الروائح الكريهة فيها كأكل البقولات أو استعمال المخدرات والمفترات التي تتأذى منها ملائكة الله والصالحون من عباد الله كالشيشة والشمة والدخان. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. مما يجب أن تصان منه المساجد البصاق والنخامة، فإن ذلك من الخطيئات التي يجب أن يتجنبها المسلم. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصقن أمامه فإنه يناجي ربه تبارك وتعالى ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث ولا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وغاية الأمر فإن الواجب على المسلمين أن ينزهوا مساجدهم عن كل ما من شأنه أن يحط من قدرها ومنزلتها ويكون فيه أذى لعمارها وزوارها، ولائكة الله الطيبين الناصحين لعباد الله المؤمنين. وبتجنب وتجنيب المساجد هذه الأمور ونحوها يتم احترامها وتقديرها وتوقيرها كما أوصى الناظم بقوله وأن توقر قوله وأن تنظف وأن تبخر، أنه يجب تنظيمها أنه يجب تنظيفها من كل قدر ونجس وإخراج أي وساخة أو أذى منها لتبقى لما بنيت له طاهرة تقية مرغوبة محبوبة، فإن في ذلك طاعة لله وإحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقياما بالواجب إحياء بيوت الله، حيث أمر الله سبحانه أن تبنى ليذكر فيها اسمه وتؤدى فيها فرائضه، كما ينبغي أن تبخر المساجد بمثل كما ينبغي أن تبخر المساجد بمثل طيب الرجال مما له رائحة طيبة ولا لون له، وبكل عود طيب تكريما لها لتكون دائما على أحسن حال. قد روى الخمسة إلا النسائي بسند رجاله ثقات عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وجاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه كذلك، حيث قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمر أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وصححه، ورواه أبو داود بلفظ: كان يمرنا بالمساجد نصنعها في ديارنا ونحسن صنعتها ونطهرها. ولفظ الديار يشمل محلات القوم وحيهم، كما يشمل دار الرجل التي يسكنها بمفرده أو مع أسرته، غير أن المسجد في بيت الرجل يعد لمن لا يلزمه حضور الجماعة من نساء وعجزة ومرضى إن استطاعوا ذلك، كما يكون لنوافل القادرين على حضور جماعة المسلمين في المساجد المعدة لذلك. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ويكره التحمير والتصفير، بل فتنة عنه أتى التحذير، كذلك التشيد والتباهي فيها أتت عن فعلها النواهي، كذاك لا تتخذ طريقا ولا لبيع وشراء سوقا. والنشد والمقتاد يتقيها، كذا الحدود لا تقام فيها، كذا بها أسلحة لا تشهر، ومن بها يرفع صوتا يزجر. شرع قوله: ويكره التحمير والتصوير، لأنه لا يجوز زخرفة المساجد وتلوينها بالألوان المختلفة ذات الحمرة والصبرة ونحوها، مما يعد فتنة للمسلمين وشغلا لهم عن إكبار على صلواتهم. وما أكثر الزخرفة للمساجد في هذا الزمن، وقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال شيخنا زيد رحمه الله: ويكره التحمير والتصفير، لأنه لا تجوز زخرفة المساجد وتلوينها بالألوان المختلفة ذات الحمرة والصفرة ونحوها، مما يعد فتنة للمصلين وشغلا لهم عن الإكبار على صلواتهم. وما أكثر الزخرفة للمساجد في هذا الزمان، وقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فقول عمر هذا يعتبر سنة ملزمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومن هنا نعرف أنه يكفي في بناء المساجد أن تكون قوية متقنة واسعة بحسب حاجة المجتمع الذي يقام فيه الذي يقام فيه المسجد، ولا يجوز أن تكون المساجد مزخرفة فإن في ذلك فتنة للناس، جاء التحذير منها كما أمر ربك كما مر بك. نعم، ولا يجوز أن تكون المساجد مزخرفة فإن ذلك فتنة للناس، جاء التحذير منها كما مر بك وكما سيأتي. لهذا قال الناظم: الفتنة عنها أتى التحذير، يعني أن تلوينها بالألوان المختلفة التي تكون فتنة للمصلين لحذر منها الشارع صلى الله عليه وسلم. قوله كذاك: كذلك التشديد والتباهي فيها أتت عن فعل النواهي، أي كما يكره شرعا تلوينها بالألوان التي تشغل المصلي والذاكر والمعتكف عن العمل الذي حبسوا أنفسهم من أجل القيام به، أي وهي الصلاة، فكذلك يحرم تشييدها والتباهي أي بالمساجد في بنائها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم ومعابدهم. رواه أبو داود ورجاله ثقات ورجاله رجال الصحيح. والمراد بالتشييد هنا رفع بنائها وتطويله بلا حاجة تدعو إلى ذلك القصد، إلا لقصد التباهي والتفاخر بذلك التشييد، ليقال مسجد فلان أجمل من مسجد فلان أو أطول ونحو ذلك، مما يكون مأثما وإسرافا وخطرا على صاحبه من الرياء والسمعة. وربما يقول قائل: إذا كان دور المجتمع عالية ومزخرفة فينبغي أن تكون مساجد كذلك، ويقال له: هذا رأيك، أما ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما تقدم ذكره، ما أمرت بتشييد المساجد. وهذا وحقا إن السلامة والكمال فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أمته إليه، لا فيما قاله الرجال واستحسنته العقول. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواه الخمسة إلا الترمذي. وإلى هذه النصوص وما في معناها أشار الناظم بقوله: أتت عن فعلها النواهي، أي جاءت النصوص الدالة على النهي الصريح عن تشييد المساجد والتباهي في بنائها. ومما ينبغي التنبيه عليه أن قوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا يدل على جواز زخرفة بنائها أو تطويله، وإنما المراد في الآية الكريمة تعظيمها للمساجد وتنزيهها من سوء القول وقبيح الفعل والبيع والشراء ونحو ذلك، وأن تنظف وتطيب من الرجس والدنس، وأن تعمر بكل قول حسن وفعل صالح وعمل مبرور. قوله كذاك لا تتخذ طريقا، كذاك لا تتخذ طريقا، أي كما كره تشييد المساجد والتباهي في بنائها، فإنه يكره أيضا اتخاذها طريقا كغيرها من الطرق، فإن اتخاذها كذلك يتنافى مع حرمتها ويسبب فيها الأنجاس والأكذار. قد أخرج ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال: خصال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا يقبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نين، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا. في إسناد هذا الحديث زيد بن جبيرة متروك. ونظرا، يقول شيخنا زيد رحمه الله، نظرا لضعف الحديث فإن أي خصلة من هذه الخصال دل على تحريم وقوعه في المسجد دليل صحيح، فإنه يتعين القول بمنعها، وسوى ذلك فلا يقال بتحريم استنادا إلى هذا الحديث الضعيف، إذ إن الحديث الضعيف إذا لم يرد صحيحا من طرق أخرى فلا يعتمد عليه في التكاليف الشرعية، لا سيما ما فيه تحليل وتحريم. قوله ولا بيع وشراء وسوق، إن من جملة الخصال المكروهة فعلها في المساجد البيع والشراء اللذين محلهما الأسواق والأماكن الأخرى لا المساجد المعدة للذكر والصلاة فيها، وذلك لما روى الدارمي وابو داود والترمذي حسنوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد الضالة فقولوا لا رد الله عليك. ومثله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد الضال فقولوا لا رد الله عليك إضالتك. مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه الأشعار، وأن ينشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة، يعني التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة بالذكر أو بالعلم أو بقراءة القرآن، ولا يشمل هذا من فعل هذا لوحده كمن قرأ القرآن أو كمن قرأ في كتاب أو كمن ذكر الله عز وجل، هذا لا يعتبر التحلق. فهذا نعم، وأن نشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة أي صلاة الجمعة، فهذان النصان يدلان على تحريم مثل هذه الخصال المساجد إلا ما كان من الأشعار، فما كان منها من قبيل أشعار الحسن المأذون فيه كمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر الدعوة والترغيب في الجهاد والاستشهاد في سبيل الله وذم المشركين وما هم فيه من باطل، فهذا حسن، لأنه جهاد بالكلمة. قد جاء عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر رضي الله عنه في المسجد وحسان فيه ينشد أي يقول الشعر ينشد، فلحظ إليه نظر إليه عمر بغضب فقال: كنت أنشد فيه. يقول حسان لعمر رضي الله عنه: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة حسان فقال: أنشدك الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد يراد به عمر رضي الله عنه نظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه يتأكد من هذه المسألة، وقال: أنشدك الله، يستحلفك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. قال: نعم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. أما ما كان سوى ذلك كالشعر الذي في الفخر والغزل والحب والغرام وصف الخمر وكؤوسها ونحو ذلك فهو ممنوع على كل حال، وفي المسجد أعظم منعا، والله أعلم. قوله: والنشد والمقتاد يتقيها، أي لا يجوز نشد الضالة في المسجد، حيث ورد النهي في غير ما حديث من ذلك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعمر بن شعيب السابقين، كما في حديث أبي هريرة الآخر الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد في مسجد الضالة فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فلولا أنه حرام لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الدعاء عليه بما ذكر. ونحو هذه النصوص حديث بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا الجمل، من دعا إلى الجمل الأحمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي له لا وجدت أي الجمل، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. قوله: والمقتاد يتقيها، إنه لا يجوز لأحد إقامة الحدود فيما إقامة الحدود فيه في المساجد تحدي الزنا والسرقة والكذف وحد الخمر ونحوها من الحدود التي لا يتعداها إلا الضالون. وهذا المعنى دل عليه حديث حكيم بن حزام حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام في الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن أبي شيبة المصنف. كما دل عليه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد. ومثله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تقام الحدود في المساجد. وهذان النصان وإن كان فيهما ضعف إلا أنه يشد بعضهما بعضا، وقد عمل بما جاء فيهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن طارق بن شهاب قال: أتى عمر برجل في حد فقال: أخرج من المسجد ثم اضربه، أي الحد. وسنده على شرط الشيخين، وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وإسحاق والكوفيين، وذكروا جواز ذلك عند الشيعة. استغفر الله العظيم. وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وإسحاق والكوفيون، وذكر جواز ذلك عن الشعبي وابن أبي ليلى، ولم يذكر لهما دليل. والقول بالتحريم أولى لوجود أدلته، أي أنه لا يقام فيها الحدود. قوله: كذا بها أسلحة لا تشهر، أي أنه يكره كذلك شهر السلاح في المساجد، لأنها محل الأمن والأمان والذكر الحسن الكريم الرحمن، وليست محل الترويع والإرهاب لذوي الإسلام والإيمان والإحسان. وقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهر علينا السلاح فليس منا. فالحديث صريح في النهي عن تعاطي شهر السلاح أيا كان نوعه في مجتمعات المسلمين عموما في المساجد من باب أولى وأحرى. وما ذلك النهي إلا لأن الإنسان ضعيف لا يمن على نفسه من همزات الشياطين، فربما تملي عليه شرا، أي شياطين، ويؤذي مسلما جادا أو هازلا، ويقع في خزي الدنيا وشكوة الآخرة. قد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع ولو كان أخاه لأبيه وأمه. وعند كتابة يقول شيخنا زيد رحمه الله: وعند كتابة هذا النص النبوي الكريم تذكرت وحق لي أن أتذكر الحادث الأليم الذي قام به إخوان مرادة الشياطين من المرتزقة الإيرانيين في اليوم السادس من شهر ذي الحجة الحرام في البلد الحرام والبيت الحرام عام 1407 للهجرة، من الاعتداء الغاشم الأثيم الذي لا مبرر له من قريب أو بعيد، اللهم إلا الحقد المتزايد على الإسلام بمعناه الحق والمسلمين. ذلكم الحادث هو شر السلاح في وجوه المسلمين ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا عسكريين ومدنيين، وقتلهم لهم القتل الشنيع من طعن بالسكاكين على غفلة وغرة وحرق بالنار التي لا يعذب بها إلا رب النار. فكم يا ترى من لعنة نزلت عليهم من رب الأرض والسماء جزاء ما صنعوا بعباده بعباد الله المظلومين الأبرياء. غير أنه لا يستغرب هذا الصنيع الإجرامي من الشيعة الحاقدين المنحرفين عن سنن الحق عبر تاريخ حياتهم المليئة بالفحش والمنكرات وفساد المعتقد وسوء السلوك والخلق، وما ذلك إلا بسبب ما يتلقونه من أئمتهم وزعمائهم الضالين المضلين الذين يندرجون حقا في قبول المولى الكريم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يلقن أولئك الأئمة أتباعهم سوء المعتقد الذي يتجلى في الشرك الصراحي عبادة الأحياء والأموات من دون الله الملك الحق المبين، كما يلقنونهم سب أفضل من مشى على وجه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أمته، أبي بكر وعمر اللذين يطلق عليهم الشيعة الأغمار الجبت والطاغوت، وسيعلمون غدا من الكذاب الأشر. كما أنهم يسمون كلابهم وحميرهم بأبي بكر وعمر فيقال بكير ويقال عمير العياذ بالله، كما يفترون الكذب الشيعة على غيرهما من جلة الصحابة الذين بشروا في محكم التنزيل بأن لهم قدم صدق عند ربهم لصحة عقيدتهم واستقامة أعمالهم وأخلاقهم وجهادهم الحق في سبيل مرضات ربهم الذي رضي عنهم وأرضاهم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع. ويغري زعماء الشيعة أتباعهم على فعل هذا الإجرام القبيح بما يستحق ويغري زعماء الشيعة أتباعهم على فعل هذا الإجرام القبيح بما يسمونه بصكوك الغفران ومفاتح الجنة وعودا كاذبة وأمان مستحيلة وغرورا باطلا، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وسوف يلقون جزاءهم عندما توافى الخلائق ربها في يومها الموعود للجزاء على أعمالها. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار. وقل لي بربك أي إجرام أعظم من وثنية الشيعة المنحرفة وسوء خلقهم ومعاملتهم لأهل السنة والجماعة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. وإنني لأقترح على كل من لديه القدرة من قادة الأمة المسلمة الذين يهمهم شان الإسلام والمسلمين ويهمهم شان حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمنعوا كافة الشيعة من دخول مكة حرسها الله، لأنهم نجس ومفسدون في الأرض. والله يقول وقوله الحق إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وروى الدارمي وفي سننه والبخاري والنسائي عن جابر بن عبد الله قال إن رجلا مر بسهام في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. قلت والاستدلال بهذه النصوص أولى من الاستدلال بما رواه ابن ماجة بسنده عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها الطاهرة وجمروها في الجمع. فإن هذا الحديث ضعيف فيه الحذف بن نبهان متفق على ضعفه عند علماء الحديث ونقاد الأسانيد. قوله ومن بها يرفع صوتا يزجر لأنه لا يجوز رفع الصوت في المساجد إلا لخطيب أو معلم، مما سوى ذلك فلا يجوز فيه رفع الصوت في المسجد ولا كثرة لجاج الخصومات، لأن ذلك يتنافى مع احترام المساجد وحسن الأدب فيها. ومن فعل شيئا فيها من قول أو فعل لا يليق بحرمة المسجد وحرمة المسجد وحقه فإنه يجب على ذوي العلم والنهى أن يزجروه ويذكروه بحق المساجد وعظم منزلتها في الإسلام، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من أساء الأدب مع بيوت الله، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت لما بنيت له، أي المساجد، من ذكر الله والصلاة فيها وقراءة القرآن. وكما فعل عمر رضي الله عنه، وقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال كنت في المسجد فعصبني، أي رماه بالحصى عمر رضي الله عنه، فنظرت فإذا عمر فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما، فقال من أين أنتما؟ فقال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وإن كان هذا النص واردا في حق المسجد النبوي الشريف إلا أنه عام بجميع المساجد لأنها بيوت الله لها حرمتها، وإن كان بعضها أعظم حرمة من بعض كما وردت بذلك النصوص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، فقه السنن المروية، ناظمه الشيخ حافظ بن أحمد بن الحكمي رحمه الله. سن عند قول المؤلف ناظم باب المساجد، قال تلك بيوت أذن الله بأن ترفع نسا في الكتاب والسنن، وهي رياض كرياض الجنة، فارتع هديت لاتباع السنة، ومن بنى لله مسجدا بنى بيتا له في دار عدن ربنا. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، المساجد جمع مسجد بالكسر، هي الأماكن المخصصة المعدة للصلاة والذكر ونحوها من العبادات، وبالفتح مسجد الأول مسجد إلى أماكن مخصصة المعدة للصلاة والذكر ونحوها، وبالفتح مسجد موضع الجبهة من الأرض، أي المكان الذي يسجد فيه البدن. قوله تلك بيوت أذن الله بأن إلى آخر البيت، لأن المساجد هي بيوت الله المشرفة المكرمة المطهرة كما ثبت وصفها والثناء عليها في القرآن الكريم، فقد قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى يقول أن المساجد لله ولا تدعو مع الله أحدا، كما جاء الثناء المبارك على عمارها عمارة حسية ومعنوية في قوله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأما في السنة فكم من حديث صحيح كثبت في بيان فضلهما والترغيب في ملازمتهما، أي الصلاة في المساجد. وأما السنة فكم من حديث صحيح كثبت في بيان فضلهما والترغيب في ملازمتهما صلاة وتعلما تعليما واعتكافا وذكرا شرعيا طيبا، من ذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. ولقد خص الله هذه الأمة بخصائص كثيرة، منها بأن جعل لهم الأرض طهورا طهورا ومسجدا، فأيما رجل أو امرأة من المسلمين أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته أي الصلاة. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: أيما أدركتك الصلاة فهو مسجد. في رواية: فكلها مسجد. خرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو عوانة بمسنده. قوله: وهي رياض كرياض الجنة، هذا وصف لبيوت الله الطيبة الطاهرة، وقد أطراها الناظم بما هي له أهل لطبيعتها وقداستها، فشبهها برياض الجنة، وذلك لما يوجد فيها من غذاء الأرواح والقلوب الذي لا تستقيم الحياة البشرية إلا به. ولا غرابة أن تكون المساجد كذلك، فهي متعلق قلوب المؤمنين ومدرسة الصالحين، يتفقهون فيها في الدين ويتفرغون فيها لعبادة رب العالمين، ينتظرون فيها الصلاة بعد الصلاة، ويتدارسون فيها كتاب ربهم وسنة نبيهم الناصح الأمين رسول رب العالمين عليه من الله أزكى الصلاة وأتم التسليم. وإن وجه الشبه لواضح بين رياض الجنات المشتملة على النعيم المقيم من مأكل ومشرب وملابس ومساكن وزوجات حسان وخدم من الولدان وملك كبير، فوق ذلك رضا الله الدائم والنظر إلى وجهه الكريم الذي يعتبر أجل من كل نعيم. وبين المساجد التي تؤدى فيها قرة عيون الموحدين التي يتفرغون فيها لمناجاة خالقهم وبارئهم وهم في حال ركوع وسجود وقيام وقعود وقراءة واستغفار وتوبة وإنابة، يرجون رحمة الله ويخشون عقوبته وعذابه. قوله: فارتع هديت لاتباع سنتي، أي عليك أيها المسلم اعتياد المساجد تنعم بملازمتها ومحبتها وذكر الله فيها من واجب مستحب. أرشدك الله للاقتداء بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم التي منها العناية بالمساجد وعمارتها عمارة حسية ومعنوية بقوله وفعله، فلك فيه الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة الرشيدة. ولا ترضى لنفسك إن كنت تريد سعادتها إهمال المساجد وهجرها، فإنك إن فعلت ذلك وقد تركت سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومتى تركتها ضللت وهلكت وأصبحت فردا من أفراد المنافقين الذين توعدهم الله بأشد الوعيد وهددهم في محكم القرآن أيما تهديد. عاذنا الله وإياك وجميع المسلمين من الشقاق والنفاق والبدع وسوء الأعمال والأخلاق. وبالتالي فإن الناظم رحمه الله الشيخ حافظ قد اعتمد في هذا التشبيه على الحديث الذي رواه الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قلت: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: المساجد. قلت: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قوله: ومن بنى لله مسجدا بنى بيتا له في دار عدن ربنا، أي أن من وفقه ربه سبحانه وأعانه وهداه فبنى مسجدا احتسابا للأجر وطلبا للثواب وطمعا في حسن الجزاء يوم القيامة، كان جزاؤه عند الله خير الجزاء وأفضله وأوفاه، حيث يبني الله له بيتا في الجنة كرما من الله وفضلا نعم يبني له بيتا في الجنة التي بناؤها لبنة ذهب ولبنة فضة وبلاطها المسك الأذفر وحسباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. من يدخل ينعم لا ييأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وما أشار إليه النظر في هذا البيت هو الذي جاء في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. رواه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم وغيرهم. كما ترى، يقول شيخنا زيد رحمه الله، كما ترى الترغيب في البناء كما ترى الترغيب في البناء أو المساهمة ولو بجهد المقل. فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وليس المقصود هو بناء البيت كمفحص القطاة أو بيت القطاة، وإنما المقصود بناء مسجد ولو كان صغيرا يصلي فيه الرجل والرجلان والثلاثة. قلت: ففي هذين النصين الكريمين ترغيب عظيم في بناء خير البقاع وأفضلها في الأرض، وهي المساجد التي لا يقوم بعمارتها ويبذل المال فيها إلا عبد مؤمن يستحق شهادة له بذلك، كما شهد الله له بقوله الحق: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: وفي البيوت يشرع اتخاذها المساجد، فتلك سنة أتى النص بها، أما اتخاذها على القبور فاحذر، فذاك أقبح المحظور، وصونها أوجب، وأن توقر وسنة نظيف وأن تبخر. قوله: وفي البيوت يشرع اتخاذها، فتلك سنة أتى النص بها، أي أن من السنة الثابتة عن النبي الكريم والمشرع العظيم بناء المساجد في البيوت من أجل أن يصلى فيها جماعة. هذا إذا أريد بالبيوت دور المجتمع الذي يضم أفرادا في مكان معا كالقرية وكالمدينة ونحو ذلك. أما إذا أريد بالبيوت بيوت الأفراد والأسر، أن يشرع بناء المساجد في الدور الخاصة بأهلها، وتكون حينئذ لصلاة الفرائض والنوافل لمن لا تلزمه صلاة الجماعة، وتكون للنوافل لمن يلزمه أن يصلي في الجماعة التي جاء الحث على ملازمتها ترغيبا وترهيبا. والحقيقة أن اتخاذ المساجد دليل على محبتها وتعلق القلوب بها، لأن خير البقاء وأنفعها للمسلمين وأشرف مواضع الأرض التي فيها تبنى المساجد. وأشار الناظم بقوله: فتلك سنة أتى الناس بها، أي لا مراه أحمد وأبو داود وغيرهما. عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، وبوب البخاري على ذلك فقال: باب المساجد في البيوت، أي أن اتخاذ قوله: أما اتخاذها على القبور فاحذري، أي أن اتخاذ المساجد على القبور كما هو صنيع القبوريين فعل قبيح وعمل منكر لا يقره عقل ولا دين، وليس ذلك من خلق المؤمنين، إنما هو من عمل المغضوب عليهم والضالين، وما تشبه بهم من الوثنيين الذين يدعون أنهم موحدون وللأولياء محبوبون ومقدرون. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. زاد مسلم والنصارى. وهذا اتخاذ القبور مساجد، أي أن يبنى المسجد على القبر، أو أن تتخذ القبور أو المقابر أماكن للعبادة كاتخاذ المساجد كالعبادة في المساجد. ولهما أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. في هذين النصين دليل صريح على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وأن فعل ذلك قد استحق لعنة الله وغضبه، كما أن فيها أيضا تحريم بناء المساجد على القبور، وأن من فعل ذلك فهو من شرار الخلق عند الله. قوله فذاك أقبح المحظور، معناه أن ذلك الصنيع السيء هو اتخاذ القبور مساجد بحيث يصلي فيها أو بناء المساجد عليها، كل ذلك من الأعمال القبيحة والأفعال الشركية والباطلة التي تسبب لعن فاعليها وغضب الله عليهم. قوله وصونها أوجب، أي أن الواجب على المسلمين صيانة مساجدهم على عن كل شيء لا يليق بها ولا يصلح تعاطيه فيها أي المساجد، من ذلك ما يلي: أولا وضع الأقدار فيها وتلويثها بأي شيء يتنافى مع نظافتها سواء كان نجسا أو غير نجس. ثانيا استعمال ما يسبب الروائح الكريهة، روائح الكريهة فيها كأكل البقولات أو استعمال المخدرات والمفترات التي تتأذى منها ملائكة الله والصالحون من عباد الله كالشيشة والشمة والدخان. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذا البول ولا القدر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. مما يجب أن تصان منه المساجد البصاق والنخامة، فإن ذلك من الخطيئات التي يجب أن يتجنبها المسلم. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصقن أمامه، فإنه يناجي ربه تبارك وتعالى ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكرات ولا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وغاية الأمر فإن الواجب على المسلمين أن ينزهوا مساجدهم عن كل ما من شأنه أن يحط من قدرها ومنزلتها ويكون فيه أذى لعمارها وزوارها، ملائكة الله الطيبين الناصحين لعباد الله المؤمنين. وبتجنب تجنيب المساجد هذه الأمور ونحوها يتم احترامها وتقديرها وتوقيرها، كما أوصى الناظم بقوله: وأن توقر قوله وأن تنظف وأن تبخر، أنه يجب تنظيفها من كل قدر ونجس، وإخراج أي وساخة أو أذى منها لتبقى لما بنيت له طاهرة تقية مرغوبة محبوبة، فإن في ذلك طاعة لله وإحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقياما بالواجب إحياء لبيوت الله، حيث أمر الله سبحانه أن تبنى ليذكر فيها اسمه وتؤدى فيها فرائضه، كما ينبغي أن تبخر المساجد بمثل طيب الرجال مما له رائحة طيبة ولا لون له، وبكل عود طيب تكريما لها لتكون دائما على أحسن حال. قد روى الخمسة إلا النسائي بسند رجاله ثقات عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وجاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه كذلك، حيث قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمر أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وصححه، ورواه أبو داود بلفظ: كان يمرنا بالمساجد نصنعها في ديارنا ونحسن صنعتها ونطهرها. ولفظ الديار يشمل محلات القوم وحيهم، ثم يشمل دار الرجل التي يسكنها بمفرده ومع أسرته، غير أن المسجد في بيت الرجل يعد لمن لا يلزم حضور الجماعة من نساء وعجزة ومرضى إن استطاعوا ذلك، كما يكون لنوافل القادرين على حضور جماعة المسلمين في المساجد المعدة لذلك. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ويكره التحمير والتصفير، بل فتنة عنه أتى التحذير، كذلك التشيد والتباهي فيها أتت عن فعلها النواهي، كذاك لا تتخذ طريقا ولا لبيع وشراء سوقا. والنشد والمقتاد يتقيها، كذا الحدود لا تقام فيها، كذا بها أسلحة لا تشهر، ومن بها يرفع صوتا يزجر. شرع قوله: ويكره التحمير والتصفير، لأنه لا يجوز زخرفة المساجد وتلوينها بالألوان المختلفة ذات الحمرة والصفرة ونحوها، مما يعد فتنة للمسلمين وشغلا لهم عن إقبال على صلواتهم، وما أكثر الزخرفة للمساجد في هذا الزمن. وقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال شيخنا زيد رحمه الله: ويكره التحمير والتصفير، لأنه لا تجوز زخرفة المساجد وتلوينها بالألوان المختلفة ذات الحمرة والصفرة ونحوها، مما يعد فتنة للمصلين وشغلا لهم عن الإقبال على صلواتهم، وما أكثر الزخرفة للمساجد في هذا الزمان. وقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فقول عمر هذا يعتبر سنة ملزمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومن هنا نعرف أنه يكفي في بناء المساجد أن تكون قوية متقنة واسعة بحسب حاجة المجتمع الذي يقام فيه المسجد، ولا يجوز أن تكون المساجد مزخرفة، فإن في ذلك فتنة للناس جاء التحذير منها، كما أمر ربك كما مر بك. نعم. ولا يجوز أن تكون المساجد مزخرفة، فإن ذلك فتنة للناس جاء التحذير منها كما مر بك وكما سيأتي. لهذا قال الناظم: الفتنة عنها أتى التحذير، يعني أن تلوينها بالألوان المختلفة التي تكون فتنة للمصلين يحذر منها الشارع صلى الله عليه وسلم. قوله: كذلك التشييد والتباهي فيها أتت عن فعلها النواهي، أي كما يكره شرعا تلوينها بالألوان التي تشغل المصلي والذاكر والمعتكف عن العمل الذي حبسوا أنفسهم من أجل القيام به، أي وهي الصلاة، فكذلك يحرم تشييدها والتباهي أي بالمساجد في بنائها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم ومعابدهم. رواه أبو داود ورجاله ثقات ورجاله رجال الصحيح. والمراد بالتشييد هنا رفع بنائها وتطويله بلا حاجة تدعو إلى ذلك القصد، إلا لقصد التباهي والتفاخر بذلك التشييد، ليقال مسجد فلان أجمل من مسجد فلان أو أطول ونحو ذلك، مما يكون مأثما وإسرافا وخطرا على صاحبه من الرياء والسمعة. وربما يقول قائل: إذا كان دور المجتمع عالية ومزخرفة فينبغي أن تكون مساجد كذلك، ويقال له: هذا رأيك، أما ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما تقدم ذكره. ما أمرت بتشييد المساجد. وهذا وحقا إن السلامة والكمال فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أمته إليه، لا فيما قاله الرجال واستحسنته العقول. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواه الخمسة إلا الترمذي. وإلى هذه النصوص وما في معناها أشار الناظم بقوله: أتت عن فعلها النواهي، أي جاءت النصوص الدالة على النهي الصريح عن تشييد المساجد والتباهي في بنائها. ومما ينبغي التنبيه عليه أن قوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا يدل على جواز زخرفة بنائها أو تطويله، وإنما المراد في الآية الكريمة تعظيمها للمساجد وتنزيهها من سوء القول وقبيح الفعل والبيع والشراء ونحو ذلك، وأن تنظف وتطيب من الرجس والدنس، وأن تعمر بكل قول حسن وفعل صالح وعمل مبرور. قوله كذاك لا تتخذ طريقا، كذاك لا تتخذ طريقا، أي كما كره تشييد المساجد والتباهي في بنائها، فإنه يكره أيضا اتخاذها طريقا كغيرها من الطرق، فإن اتخاذها كذلك يتنافى مع حرمتها ويسبب فيها الأنجاس والأكذار. قد أخرج ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال: خصال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا يقبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نين، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا. في إسناد هذا الحديث زيد بن جبيرة متروك. ونظرا، يقول شيخنا زيد رحمه الله، نظرا لضعف الحديث فإن أي خصلة من هذه الخصال دل على تحريم وقوعه في المسجد دليل صحيح، فإنه يتعين القول بمنعها. وما سوى ذلك فلا يقال بتحريم استنادا إلى هذا الحديث الضعيف، إذ إن الحديث الضعيف إذا لم يرد صحيحا من طرق أخرى فلا يعتمد عليه في التكاليف الشرعية، لا سيما ما فيه تحليل وتحريم. قوله: ولا بيع وشراء وسوق، إن من جملة الخصال المكروهة فعلها في المساجد البيع والشراء اللذين محلهما الأسواق والأماكن الأخرى لا المساجد المعدة للذكر والصلاة فيها، وذلك لما روى الدارمي وابو داود والترمذي حسنوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع أي يشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد الضالة فقولوا: لا رد الله عليك. ومثله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد الضال فقولوا: لا رد الله عليك أي ضالتك. مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه الأشعار، وأن ينشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة، يعني التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة بالذكر أو بالعلم أو بقراءة القرآن، ولا يشمل هذا من فعل هذا لوحده كمن قرأ القرآن أو كمن قرأ في كتاب أو كمن ذكر الله عز وجل، هذا لا يعتبر التحلق. فهذا نعم، وأن ننشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة أي صلاة الجمعة، فهذان النصان يدلان على تحريم مثل هذه الخصال في المساجد إلا ما كان من الأشعار وما إلا ما كان من الأشعار، فما كان منها من قبيل الشعر الحسن المأذوني فيه كمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر الدعوة والترغيب في الجهاد والاستشهاد في سبيل الله وذم المشركين وما هم فيه من باطل، فهذا حسن، لأنه جهاد بالكلمة. قد جاء عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر رضي الله عنه في المسجد وحسان فيه ينشد ويقول الشعر ينشد، فلحظ إليه نظر إليه عمر بغضب فقال كنت أنشد فيه، يقول حسان لعمر رضي الله عنه: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة حسان فقال: أنشدك الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي يراد به عمر رضي الله عنه. نظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه يتأكد من هذه المسألة وقال: أنشدك الله، يستحلفك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس. قال: نعم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. أما ما كان سوى ذلك كالشعر الذي في الفخر والغزل والحب والغرام وصف الخمر وكؤوسها ونحو ذلك فهو ممنوع على كل حال وفي المسجد أعظم منعا، والله أعلم. قوله: والنشد والمقتاد يتقيها، أي لا يجوز نشد الضالة بالمسجد، حيث ورد النهي في غير ما حديث من ذلك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعمر بن شعيب السابقين، كما في حديث أبي هريرة الآخر الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد في مسجد الضالة فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فلولا أنه حرام لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الدعاء عليه بما ذكر. ونحو هذه النصوص حديث بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي له لا وجدت أي الجمل، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. قوله: والمقتاد يتقيها، إنه لا يجوز لأحد إقامة الحدود فيها في المساجد، تحدي الزنا والسرقة والكذف وحد الخمر ونحوها من الحدود التي لا يتعداها إلا الضالون. وهذا المعنى دل عليه حديث حكيم بن حزام حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام في الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن أبي شيبة المصنف. كما دل عليه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد، ومثله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تقام الحدود في المساجد. وهذان النصان وإن كان فيهما ضعف إلا أنه يشد بعضهما بعضا، وقد عمل بما جاء فيهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن طارق بن شهاب قال: أتى عمر برجل في حد فقال: أخرج من المسجد ثم اضربه، أي الحد. وسنده على شرط الشيخين، وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وإسحاق والكوفيين، وذكروا جواز ذلك عند الشيعة. استغفر الله العظيم. وقد ذهب إلى إلى ذلك الإمام أحمد وإسحاق والكوفيون، وذكر جواز ذلك عن الشعبي وابن أبي ليلى، ولم يذكر لهما دليل، والقول بالتحريم أولى لوجود أدلته، أي أنه لا يقام فيها الحدود. قوله كذا بها أسلحة لا تشهر، أي أنه يكره كذلك شهر السلاح في المساجد، لأنها محل الأمن والأمان والذكر الحسن الكريم الرحمن، وليست محل الترويع والإرهاب لذوي الإسلام والإيمان والإحسان. وقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهر علينا السلاح فليس منا. فالحديث صريح في النهي عن تعاطي شهر السلاح أيا كان نوعه في مجتمعات المسلمين عموما، في المساجد من باب أولى وأحرى. وما ذلك النهي إلا لأن الإسلام النهي إلا لأن الإنسان ضعيف لا يأمن على نفسه من همزات الشياطين، فربما تملي عليه شرا أي شياطين ويؤذي مسلما جادا أو هازلا، ويقع في خزي الدنيا وشكوة الآخرة. قد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع ولو كان أخاه لأبيه وأمه. وعند كتابة يقول شيخنا زيد رحمه الله: وعند كتابة هذا النص النبوي الكريم تذكرت وحق لي أن أتذكر الحادث الأليم الذي قام به إخوان مرادة الشياطين من المرتزقة الإيرانيين في اليوم السادس من شهر ذي الحجة الحرام في البلد الحرام والبيت الحرام عام 1407 للهجرة، من الاعتداء الغاشم الأثيم الذي لا مبرر له من قريب أو بعيد، اللهم إلا الحقد المتزايد على الإسلام بمعناه الحق والمسلمين. ذلكم الحادث هو شر السلاح في وجوه المسلمين ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا عسكريين ومدنيين، وقتلهم لهم القتل الشنيع من طعن بالسكاكين على غفلة وغرة، وحرق بالنار التي لا يعذب بها إلا رب النار. فكم يا ترى من لعنة نزلت عليهم من رب الأرض والسماء جزاء ما صنعوا بعباد الله المظلومين الأبرياء، غير أنه لا يستغرب هذا الصنيع الإجرامي من الشيعة الحاقدين المنحرفين عن سنن الحق عبر تاريخ حياتهم المليئة بالفحش والمنكرات وفساد المعتقد وسوء السلوك والخلق. وما ذلك إلا بسبب ما يتلقونه من أئمتهم وزعمائهم الضالين المضلين الذين يندرجون حقا في قبول المولى الكريم، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناه في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يلقن أولئك الأئمة أتبعهم سوء المعتقد الذي يتجلى في الشرك الصراحي عبادة الأحياء والأموات من دون الله الملك الحق المبين، كما يلقنونهم سب أفضل من مشى على وجه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أمته، كما يلقنونهم سب أفضل من مشى على وجه الأرض بعد النبي الكريم من أمته أبي بكر وعمر اللذين يطلق عليهم الشيعة الأغمار الجبت والطاغوت، وسيعلمون غدا من الكذاب الأشر. كما أنهم يسمون كلابهم وحميرهم بأبي بكر وعمر فيقال بكير ويقال عمير العياذ بالله، كما يفترون الكذب الشيعة على غيرهما من جلة الصحابة الذين الذين بشروا في محكم التنزيل لأن لهم قدم صدق عند ربهم لصحة عقيدتهم واستقامة أعمالهم وأخلاقهم وجهادهم الحق في سبيل مرضات ربهم الذي رضي عنهم وأرضاهم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع. ويغري زعماء الشيعة أتباعهم على فعل هذا الإجرام القبيح بما يستحق ويغري زعماء الشيعة أتباعهم على فعل هذا الإجرام القبيح بما يسمونه بصكوك الغفران ومفاتح الجنة وعودا كاذبة وأمان مستحيلة وغرورا باطلا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وسوف يلقون جزاءهم عندما توافى الخلائق ربها في يومها الموعود للجزاء على أعمالها. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار. وقل لي بربك أي إجرام أعظم من وثنية الشيعة المنحرفة وسوء خلقهم ومعاملتهم لأهل السنة والجماعة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. وإنني لأقترح على كل من لديه القدرة من قادة الأمة المسلمة الذين يهمهم شان الإسلام والمسلمين ويهمهم شان حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمنعوا كافة الشيعة من دخول مكة حرسها الله لأنهم نجس ومفسدون في الأرض. والله يقول وقوله الحق إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وروى الدارمي وفي سننه والبخاري والنسائي عن جابر بن عبد الله قال إن رجلا مر بسهام في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. قلت والاستدلال بهذه النصوص أولى من الاستدلال بما رواه ابن ماجة بسنده عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها الطاهرة وجمروها في الجمع. فإن هذا الحديث ضعيف فيه الحديث بن نبهان متفق على ضعفه عند علماء الحديث ونقاد الأسانيد. قوله ومن بها يرفع صوتا يزجر لأنه لا يجوز رفع الصوت في المساجد إلا لخطيب أو معلم. مما سوى ذلك فلا يجوز فيه رفع الصوت في المسجد ولا كثرة لجاج الخصومات لأن ذلك يتنافى مع احترام المساجد وحسن الأدب فيها. ومن فعل شيئا فيها من قول أو فعل لا يليق بحرمة المسجد وحقه فإنه يجب على ذوي العلم والنهى أن يزجروه ويذكروه بحق المساجد وعظم منزلتها في الإسلام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من أساء الأدب مع بيوت الله حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت لما بنيت له أي المساجد من ذكر الله والصلاة فيها وقراءة القرآن. وكما فعل عمر رضي الله عنه. وقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال كنت في المسجد فعصبني أي رماه بالحصى عمر رضي الله عنه فنظرت فإذا عمر فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما فقال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وإن كان هذا النص واردا في حق المسجد النبوي الشريف إلا أنه عام في جميع المساجد لأنها بيوت الله لها حرمتها، وإن كان بعضها أعظم حرمة من بعض كما وردت بذلك النصوص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.